ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى الكلام عن ميراث الخنثى، وقد جعله المؤلف رحمه الله تابعا لباب العصبات، جعل الكلام عن ميراث الخنثى تابعا لباب العصبات أو في آخر باب العصبات. فقال المؤلف رحمه الله: وإذا كان الولد خنثى اعتبر بما باله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينكح بحال. هنا الحديث عن مسألة الخنثى، والخنثى تعريفه هو من له آلة أنثى وآلة ذكر، أو له يعني ثقب لا يشبه واحدا منهما، فهذا تعريف الخنثى، يعني الذي له عافانا الله وإياكم، له يعني لا يتضح يعني هل هو ذكر أو هو أنثى، فإما أن يكون له يعني الأعضاء التناسلية يعني للذكر والأنثى معا، أو أنه ليس له لا هذا ولا هذا، وإنما له مخرج يعني للبول لا يشبه يعني الذكر ولا يشبه الأنثى، فهذا تعريف الخنثى. يقول اعتبر بمباله، إذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله، يعني من العلامات التي توضح هل هو ذكر أو هل هو أنثى، أنه ينظر هل يبول من آلة الذكر أو من آلة الأنثى، وهذا إذا يعني كان له آلتان، فينظر هل يكون من آلة الذكر أو يكون من آلة الأنثى، فهذا يوضح حاله. ومسألة اعتبار المبال جاء فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، وهو الحديث الذي أورده الشارح، قال في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يورث الخنثى من حيث يبول. هذا الحديث جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر الألباني رحمه الله في الإرواء أن الحديث في سنده كذاب فلا يصح. هذا بالنسبة للحديث المرفوع، وأما الموقوف فقد صح عن علي رضي الله عنه موقوفا أنه قال: انظروا سبيل البول فورثوه منه. يعني حصلت مسألة الخنثى، هذه حصلت في خلافة علي رضي الله عنه، وأتي يعني أو سئل عن طفل الخنثى فقال: انظروا سبيل الولد فورثوه منه، انظروا سبيل البول، عذرة، انظروا سبيل البول فورثوه منه. وهذا الأثر رواه البيهقي بسند صحيح. وكذلك جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: إن بال منهما جميعا يورثوا من حيث سبق، إن بال منهما جميعا يورثوا من حيث سبق. رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب، يعني إذا بال من البالتين جميعا سيورث من حيث سبق، يعني الأسبق منهما ما بال سيورث باعتباره. فإذا بال أولا من يعني أعضاء الذكر فيورث باعتباره ذكرا، وإذا بال من أعضاء الأنثى يورث باعتباره أنثى. المسألة يعني من أمثلة المسائل التي كان لتطور الطب فيها يعني دور كبير في إزالة الإشكال. يعني سابقا كان مسألة الخنثى من الأمور يعني المحيرة عند الفقهاء، لكن الآن يعني الطب الحديث وكذا بفضل الله تعالى صار يعني يجزم في كثير من هذه الحالات بأنه ذكر أو بأنه أنثى. يعني أحيانا يولد بعض المواليد بهذه الكيفية، لكن عن طريق يعني الأشعة والعمليات الجراحية وكذا أولا يجرون أشعات ويتضح بها هل هذا الطفل يعني له يعني بقية أجزاء الجهاز التناسلي يعني للذكور أو للإناث يعني في داخله. فبناء على هذا اتضح يعني هل هو ذكر أو هل هو أنثى، وتجرى له عمليات جراحية يعني إذا يعني كان له يعني فرج امرأة وأعضاء يعني الجهاز التناسلي للمرأة مثلا موجودة مكتملة بداخله، ولكن يعني الإشكال فقط يعني في مخرج البول أو كذا، ليس على الطريقة التي تبين أنه أنثى، فتجرى له عملية جراحية يعني لمعالجة هذا الأمر ويتضح أنه أنثى. وكذلك يعني أحيانا يكون الطفل ذكرا ويتضح هذا يعني بالأشعة وبالكشف الطبي الحديث عليه. المقصود يعني مسألة البول يعني كانت علامة يعني سابقة يعرفون بها، لكن الآن يعني توجد علامات أخرى يعني هي أدق وأوضح. وكذلك يعني في معظم الحالات يتضح أمر هذا الخنثى. يعني الخنثى هناك من يرجى اتضاحه وهناك من لا يرجى اتضاحه. فدائما السن التي يرجى فيها الاتضاح هي سن البلوغ او ما قاربها. في الغالب يعني ان الخنثى هذا كان يظهر امره اذا وصل الى سن البلوغ او اقترب سن البلوغ، فاما ان تنبت له لحيه وشارب وكذا وتظهر فيه يعني علامات الرجال، واما ان يعني تظهر في علامات النساء يعني من جهة يعني الثديين وكذا، و يعني تظهر في علامات الأنوثة. ففي الغالب يعني كانت سن البلوغ يتضح بها أمر هذا الخنثى هذا سابقا، لكن الآن يعني كما ذكرنا يمكن الحمد لله يعني اتضاح الأمر قبل سن البلوغ عن طريق يعني الفحص الطبي الحديث. فعلى كل حال يعني الخلاصة أن هذا الخنثى ينقسم إلى قسمين، قسم يرجى اتضاحه وقسم لا يرجى اتضاحه. فهناك قسم يرجى اتضاحه هو الذي يرجى أنه يعني إذا بلغ أو قارب البلوغ أو كذا ظهرت عليه علامات الرجال أو علامات النساء أو كذا، فإذا كان يرجى اتضاحه ويرجى أن يتحدد هل هو ذكر أو هل هو أنثى، فهذا يعني خلاصة معاملته ومعاملة بقية الورثة الذين معه، أنه يعامل بأضر الاحتمالين. يعني نجعل له مسألة له وببقية الورثة الذين معه على اعتبار أنه ذكر، ونجعل مسألة أخرى له ولبقية الورثة الذين معه على اعتبار أنه أنثى، ثم نعطيه أضر النصيبين ونعطي الذين معه أضر النصيبين، ونوقف المال المتبقي بحين التباح، يعني المال الذي سيتبقى نوقفه بحين التباح، فإذا اتضح عرفنا من الذي يستحق هذا المبلغ المتبقي المحفوظ. هذا إذا كان يرجى التضح، يعني نعطيه أضر النصيبين ونعطي كل وارث معه أضر النصيبين أو أضر الاحتمالين، يعني إذا جعلنا مسألة على احتمال أنه ذكر ومسألة على احتمال أنه أنثى، فنعطي كل وارث أضر النصيبين، والخلفة كذلك نعطيه أضر النصيبين ونوقف الباقي. هذا إذا كان يرجى التضح. في الحالة الثانية وهي إذا كان الخنثى لا يرجى اتضاحه، لا يرجى اتضاحه، فإذا كان لا يرجى اتضاحه فذلك يعني كما لو أنه يعني بلغ وهو خنثى، يعني بعض الحالات لا يرجى فيها الاتضاح، يعني يصل إلى سن البلوغ ويبلغ ولا تظهر فيه يعني علامات الرجال ولا علامات النساء، أو تظهر في علامات يعني مشتركة من الرجال والنساء وكذا لا يتضح. أحيانا أيضا كما ذكر الشارح يعني أن الاتضاح أحيانا يكون بخروج الني، وأحيانا يكون بالحيض أو نبات اللحية أو كذا، يعني هذا كله يعني إذا كان خدها قبل سن البلوغ وكذا يرجى أنه إذا قرب سن البلوغ وإذا بلغ بدأت تظهر عليه علامات الرجال أو علامات النساء، أحيانا يحيض أو أحيانا فيتبين أنه امرأة أو يعني يخرج منه المني يعني على صفة يعني خروجه من الرجال أو كذا، ففي هذه الحالة يعني يتبين هل هو ذكر أو أنثى. المقصود أنه إذا كان يرجى اتضاحه فكما ذكرنا نعطيه أضر النصيبين ونعطي بقية الورثة أضر النصيبين ويحفظ الباقي لحين التضاح. وأما إذا كان لا يرجى التضاح كما ذكرنا كمن يعني بلغ وهو على حاله يعني لم تظهر فيه علامات الرجال ولا علامات النساء، أو ظهرت فيه علامات مشتركة يعني بعض علامات الرجال وبعض علامات النساء، ففي هذه الحالة يورث نصف نصيب رجل ونصف نصيب أنثى، يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، وكذلك كل وارث معه نعطيه متوسط النصيب، يعني نقدر مسألة على احتمال أنه ذكر ومسألة على تقدير أنه أنثى، ثم نعطيه متوسط نصيبين ونعطي كل وارث متوسط نصيبه. طيب قبل أن نأخذ يعني بعض الأمثلة نحب أن نبين أن الخدثة ليس فقط في الأولاد، يعني كما قد يظن يعني من عبارة المؤلف رحمه الله، وإذا كان الولد خدثة لا يقصر بهذا الولد بمعنى أولاد الميت يعني فحسب، بل الولد هذا المقصود به إما أولاد الميت أو أولاد يعني أولاد الميت أو إخوة الميت وأولاد إخوة الميت والأعمام أعمام الميت وأولاد أعمام الميت، وكذلك المعتقون كل هؤلاء يمكن أن يوجد فيهم الخنثى. إذن الخنثى يعني لا يمكن أن يكون أبا، لا يمكن أن يكون أما، وهكذا، لأنه إذا كان أبا أو إذا كان أما أو جدا أو جدة أو كذا، هذا معناه أنه اتضح أمره، لا يمكن أن يوجد خنفاء في هذه الصور، يعني في الأصول، أنه يكون قد اتضح أمره وعلم. وكذلك لا يمكن أن يوجد الخنفاء مثلا في يعني زوج أو زوجة أو كذا، لأنه إذا كان زوجا أو إذا كان زوجة فمعناه أنه قد اتضح أمره وانكشف حاله. وإنما يتصور أن يوجد الخلفاء في الأولاد، يكون أحد الأولاد خلفاء، أو أولاد الأولاد، أو في الإخوة، أو أولاد الإخوة، أو الأعمام، يعني يوجد خلفاء لا يدرى هل هو عم أو هو عم. إذا كان عما فهو وارث بالتعصيب، وإن كان عما لا ترث. وكذلك يعني يوجد في أولاد الأعمام أيضا يعني خلفاء، يمكن أن يوجد خلفاء لا يدرى هل هو ابن عم أو بنت عم. هذا فنأتي إلى الطريقة. فالطريقة كما ذكرنا أنه إذا يعني كان يرجى اتضاحه، يعني كان خلفا صغيرا ولا يزال هناك أمل في انكشاف حاله، ففي هذه الحالة نعطيه أضر النصيبين، ونعطي كل وارث معه أضر النصيبين، ويوقف الباقي. لو أخذنا مثالا يوضح هذا، نقول توفي رجل وترك ابنا وبنتا وولدا خلفاء، ترك ابنا وبنتا وولدا خلفاء. المسألة فيها ثلاثة من الورثة، ابن وبنت وولد خلفاء، لا يدرى هل هو ابن آخر أو هو بنت أخرى. طريقة هنا أن نجعل مسألتين. طيب، المسألة الأولى نقدر فيها أن هذا الخنثى أنه ذكر، تصبح المسألة فيها ابن وبنت وابن، يعني الخنثى هذا نقدر على أنه ابن آخر. طيب، الذكر نعطيه سهمين والأنثى نعطيها سهما واحدا، تكون المسألة من خمسة. الابن له سهمان والبنت سهم والخنثى له سهمان على اعتبار أنه سهم. طيب، هذه المسألة الأولى هي على تقدير الذكورة. نأتي إلى مسألة ثانية على تقدير الأنوثة. نفترض أن الخنثى هذا أنه بنت، فإذا المسألة فيها ابن وبنت وبنت، كل بنت بسهم وكل ابن بسهمين، المسألة تكون من كم؟ الأربعة. الابن له سهمان والبنت سهم والخنثى سهم. طيب، هم الآن نريد أن نقارن بين نصيب كل وارث. طبعا لا يمكن أن نقارن يعني أصول المسائل مختلفة هنا، مسألة أصلها من خمسة ومسألة أصلها من ستة من أربعة، فلا يمكن أن نقارن إلا إذا وحدنا يعني المقامات هذه، أو وحدنا يعني نريد أن نقارن باثنين من خمسة أو اثنين من أربعة، نريد أن نوحدها، أن ننظر إلى يعني أقل رقم يقبل القسمة على الخمسة أو على الأربعة، ونوحد المسألتين من هذا الرقم حتى نستطيع أن نقارن نصيب كل وارث في المسألة الأولى بنصيبه في المسألة الثانية. يعني هنا ما هو أقل رقم يقبل القسمة على الخمسة وعلى الأربعة؟
20
مش أقل من 20، يعني نجعل كل مسألة من 20 بدلا من المسألة التي من خمسة نخليها من 20، وعشان نخليها من 20 معناها أننا ضربنا الخمسة في كم؟ في أربعة، فلما ضربنا خمسة في أربعة كل جزئية يعني من جزئيات المسألة. نصيب الابن في هذه الحالة سيكون كم؟
8/20.
8/20 والبنت
4/20
والخنثى
8/20.
هذا في المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي هي على تقدير الأنوثة برضو نخليها من 20. معناها أن المسألة تضرب في خمسة ونصيب كل وارث يضرب في خمسة أيضا. يعني تضرب فوق وتحت يعني تضرب في النصب وفي المقام. إذا الابن كم سيكون نصيبه؟ 10/20 والبنت 25 والخدسة 25. طيب الآن هذه إلى مسألة جامعة يعني للمسألة التي فيها الخلاصة. نعطي فيها كل وارث أضر النصيبين. إذا نقول البنت له 8 أن هو الأضر والبنت لها 4 أقل. إحدى المسألتين ستأخذ 5 وفي الأخرى تأخذ 4. الأضر لها هو 4 والخنثى 5/20. وفي احتمالات يعني ما بين 5 و8 فنعطيه 5. إذا خلاص أنا جبنا لأن يأخذ 8 والبنت تأخذ 4 والخنثى يأخذ 5. كم المتبقي الآن؟ 3/20. هذا يوقف حين التدين، حين تدين أن يعني لغاية ما نوصل لسن البلوغ يتضح أمره أو كذا، أو يتضح يعني قد نهاد أحسن طبية أو كذا ويتضح أمره ويتحدد. فمتى ما تحدد أمره انظر بقى هذه الثلاثة يعني كيف توزع. لكن يعني كل وارث أخذ الحد الأدنى الذي لا يمكن أن يقل عنه بحال، وليس عندنا إلا احتمالات أن يكون ذكرا أو أنثى، فبالتالي كل وارث لم يأخذ يعني أقل من الذي أخذه. بعد ذلك نشوف إذا اتضح أنه ذكر، إذا هو كان واخذ يعني نكمل له يعني نصيبه، وإذا اتضح أنه أنثى نكمل يعني للباقي نصيبه وهكذا. هذه الحالة الأولى التي يعني لا التي يرجى فيها اتضاح الخدسة. الحالة الثانية وهي الحالة التي لا يرجى فيها انكشاف حاله، لا يرجى فيها انكشاف حاله. ويعني مثال هذه الحالات يعني ما إذا مات صغيرا، إذا مات صغيرا لا يرجى انكشاف حاله. وكذلك يعني إذا بلغ وهو خدسة على حالته. طيب فالحكم في هذه الحالة التي لا يرجى فيها انكشاف حاله ولا يرجى اتضاحه، حكمه في هذه الحالة أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، وكل وارث من الورثة الذين معه يعطى أيضا نصف نصيب ذكر، يعني نصف النصيب على تقدير أن الخنثى ذكر، نصف ما كان سيأخذه على تقدير أن الخنثى أنثى. ويذكر الفرضيون أن هذه الحالة يعني تحتها صور، فهناك يعني في بعض الأحيان الخدسة لو كان ذكرا ورث ولو كان أنثى لا يرث. هناك بعض الصور لو كان الخدسة فيها ذكرا إنه سيرث ولو كان أنثى لا يرث. هناك حالات أخرى بالعكس، لو كان الخدسة فيها أنثى لا ورث ولو كان ذكرا لم يرث. هناك حالات أو صور يعني يرث على اعتباره ذكرا ويرث على اعتباره أنثى، ولكن يكون إرثه على اعتباره ذكرا أكبر. على العكس أيضا يكون إرثه على اعتبار أنه أنثى أكبر من إرثه على اعتبار أنه ذكر. وأحيانا يكون صورة خامسة أن يكون إرثه بالتقديرين متساويا، يعني سواء قدرناه ذكرا أو قدرناه سيكون الميراث متساويا في الحالتين. فالمقصود أنه في معرفة الأضر الخبثة أو معرفة يعني كذلك من الأضر، لا يشترط دائما أن تقدير الأنوثة يكون أضر من تقدير الذكور، أحيانا يكون تقدير الذكورة أضر من تقدير الأنوثة، وأحيانا كما ذكرنا يسقط بالمرة ولا يرث شيئا لو كان ذكرا، وأحيانا يسقط بالمرة ولا يرث شيئا لو كان أنوثة. فالخلاصة أنه إذا كان لا يرجى انكشاف حاله فإنه يأخذ متوسط النصيبين، وكل وارث معه يأخذ متوسط النصيبين. نأخذ بعض الأمثلة يتضح بها الأمر، ونحلها أيضا بنفس الطريقة. طيب، توفيت امرأة وتركت زوجا وبنتا وولد أخ لأب خدثان، ولد أخ لأب خدثان، ولد الأخ هذا معناه أنه إما أنه ابن أخ وإما أنه بنت أخ. إذن المسألة الأولى على تقدير أن ولد الأخ هذا أنه ذكر، كان يكون نصبه الزوج.
الزوج يأخذ الربع،
الزوج يأخذ الربع، نعم.
البنت هتأخذ النصف،
البنت تأخذ النصف.
وفي الحالة دي هنشوف أن ولد الأخ هيأخذ الباقي،
على اعتبار انه ذكر، لو قدرنا انه ذكر فيكون ابن اخ وابن الاخ ياخذ الباقي. احسن، اذا نصيب المسألة ستكون من اربعة، نصيب الزوج واحد من اربعة، والبنت اثنين من اربعة، والخنثى واحد من اربعة. طيب، على تقدير انه انثى كم نصيب الزوج؟
الزوج بياخذ الربع.
ايوه،
والبنت مع بنت الاخ بياخذ الثلثين.
لا، بنت الاخ ما بنت الاخ ليس لها ميراث نهائيا.
البنت تاخذ النصف لانه احسن شروط.
نعم، البنت تاخذ النصف، بنت الاخ لا شيء لها، ليست من الورثه. يعني لو بنته بنت ابنه، معلش هذا لو بنته بنت ابنه بنت الابن تاخذ السدس كتوانسه، لكن هذه ليست بنت ابن وانما بنت اخي، وبنت الاخ لا تاخذ شيء. فاذا هنا الزوج له الربع والبنت لها النصف، هو ثلاثه من اربعه، والربع المتبقي هذا سيكون يعني يتعلق ب يعني مسألة تأتينا إن شاء الله، اللي هو موضوع الرد، هل يرد على البنت أو أنه يوضع في بيت المال وكذا. هذا لو فرضت على تقدير أنه المسألة يعني انتهت على هذا، لكن الآن سنقول أن البنت لها ثلاثة من أربعة، و الزوج له واحد من أربعة، والخدثى لا يأخذ شيئا. طيب، فالآن نعطي كل وارث أضر النصيبين. فأقصد معذرة هنا، في هذه الحالة سنعطيه متوسط النصيبين، متوسط النصيبين. فبالنسبة للزوج متوسط نصيبيه نفس الشيء، اللي هو واحد من أربعة، لأن يعني طبعا طريقة المتوسط أنك تجمع سهامه في الأولى مع سهامه في الثانية وتقسمها على اثنين، تبقى المتوسط. فهنا واحد من أربعة وهنا واحد من أربعة، جمعت واحد زائد واحد وقسمت على اثنين هيطلع واحد. فالزوج هياخد واحد من أربعة. والبنت نصيبها كم؟ هي مرة هتاخد اثنين من أربعة ومرة هيكون لها ثلاثة من أربعة. يكون متوسط النصيبين كم؟ اثنين ونص من أربعة. والخدسة إما أن يأخذ واحدة من أربعة وإما أن لا يأخذ شيئا. المتوسط كم؟ نصف من أربعة. فعشان نتحاشى القصور هذه لما يكون في فيها نص واثنين ونص وكذا تكون عندها ارقام، يعني نضرب المسألة في اثنين عشان نخليها صحيحة، يعني ليس فيها كسر، فنخليها بدل ما هي أربعة نخليها مثلا ثمانية. الزوج بدل ما هياخذ واحد من أربعة اللي هو ما يساوي اثنين من ثمانية، والبنت تاخذ اثنين ونص من أربعة اللي هو ما يساوي خمسة من ثمانية، والخنثى بدل ما ياخذ نصف من أربعة اللي هو ما يساوي واحد من ثمانية، بحيث يعني نخلي التركة من ثمانية. إذا التركة المتوسطة يعني نقسمها على ثمانية أجزاء ونعطي جزئين منها للزوج وخمسة للبنت وواحدة للخنثى. هنا طبعا ما فيهاش رد وكده لأن فيها خنثى. يعني لو مسألة البنت على تقدير أن الخنثى أنثى وهذه المسألة، يعني لو افترضناها منفصلة يعني مستقلة هيكون فيها رد، يعني الباقي سيرد على البنت، لكن نظرا لوجود الخنثى هنا لا يرد، وإنما تقسم المسألة يعني كما ذكرنا. الزوج سيكون له 2 من 8 والبنت 5 من 8 والخنثى 1 من 8. في هذه المسألة يعني كما رأينا أن الخنثى لو كان ذكرا لورث، ولو كان أنثى سقط من الميراث ولم يأخذ شيئا. طيب مسألة أخرى بالعكس، يعني الخنثى لو كان أنثى لورث، ولو كان ذكرا لم يرث. توفيت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وولد أب خنثى. ما معنى ولد أب خنثى؟ ولد الأب الخنثى هذا إما أن يكون أخ لأب أو أخت لأب، إما أن يكون أخا لأب أو أختا لأب. طيب فلنفترض أولا أنه ذكر أنه أخ لأب، إذا الزوج كم له؟ النصف. عدم الفرج واجب. الأخت الشقيقة لها النصف أيضا، فرضا عدم المعصب وعدم المماثل وعدم الأصل وعدم الفرق، توفرت شروطها فتأخذ النصف. والأخ لأب فرضا أنه يرث بالتعصيب ما تبقى، وهو لم يتبقى شيء فيسقط لا شيء له. فإذا المسألة ستكون من اثنين، الزوج له واحد من اثنين والشقيقة له واحد. نأتي إلى تقدير أنه أنثى لأنه أخت لأب، إذن الزوج كان له النصف أيضا، والأخت الشقيقة لها النصف أيضا، والأخت لأب هنا لا لا تحجبها، الشقيقة لا تحجب الأخت لأب، وإنما إذا الشقيقة ورثت النصف معناها أن الأخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلث، أو من الشقيقة واخذة نصف الأخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلثين مع الشقيقة. كما في هذه المسألة الشقيقة أخذت النصف، إذا الأخت لأب ميراثها السدس. فإذا المسألة ستكون من كم؟ من ستة، وتعود إلى سبعة. أو إلى 7، لأن فيها نصف ونصف وسدس، النصف اللي هو 3/6 والنصف 3/6 والسدس 1/6، فيكون المجموع 7. فالمسألة بدلا من أن تكون 6 فتعود إلى 7، وإذا نصيب الزوج 3/7 والشقيقة 3/7 والخنثى ولد الأب الخنثى هذا له 1/7. طيب عندنا مسألة من 2 ومسألة من 7، قد رقم يعني يقبل القسمة على 2 وعلى 7 اللي هو كم؟ 14. بحيث نعطي كل وارث، نخلي المسألة كل مسألة من المسألتين من 14 ونقارن بين نصيبي كل وارث ونعطيه متوسط النصيبين. طبعا هذه طريقة يعني ميسرة شوية، لكن هناك طريقة أخرى يعني أدق وأحسن وكذا، لكنها متوقفة على باب أصول المسائل وباب الحساب. لم نأخذ باب أصول المسائل ولكن الحساب بعد، فإن شاء الله إذا أخذناه ستتضح لنا طرق أدق يعني في حل هذه المسائل. قلنا يعني حيكون 14 هو الرقم الذي يقبل القسمة على 2 وعلى 7. لو خلينا المسألة الأولى من 14 هي فيها الزوج وشقيقة، الزوج واخذ النصف اللي هو 7 من 14 والشقيقة واخذ النصف اللي هو 7 من 14. واضح؟ هذه المسألة الأولى اللي هي على تقدير الذكور والخنثى لا شيء له. المسألة الثانية اللي هي على تقدير الأنوثة، الزوج كان له 3/7 اللي هي بتساوي 6 من 14. الشقيقة كان لها 3/7 اللي بتساوي أيضا 6 من 14. الخنثى له 1/7 اللي هو يساوي 2 من 14. طيب نعطي كل واحد متوسط النصيبين. الزوج يعني نصيبه كان في المسألة الأولى أحسب يعني نصيبه هيكون 6.5، نصيبه يتراوح ما بين 6/14 و7/14، فستة وسبعة نقسمها على 2 يعني يطلع المتوسط 6.5/14، والشقيقة نفس الشيء نصيبها أيضا في إحدى المسألتين 7/14 وفي الثانية 6/14، فالمتوسط اللي هو 6.5/14. والخنثى إما أن يأخذ 1/14 أو لا يأخذ شيئا، فالمتوسط هو يأخذ نصف واحد، هذا هو الأكبر، فالمتوسط أن يأخذ نصف من 14 ولا 1/14 واحد، لأن هو معذرة يعني في مسألة هيأخذ 2 من 14 ومسألة لا يأخذ شيئا، هو في مسألة كانت تأخذ 2 من 14 ومسألة كان لا يأخذ فيها شيئا، إذا المتوسط هو 1/14. فهذا لو مسألة من 14. أيضا لو أردنا أن نتخلص من هذه الكسور نرجع نضرب المسألة في 2 عشان ما يكونش فيها أنصاف، يعني بدل ما 6.5 و6.5 فنخلي ال 14 نخليها 28، وكل واحد من الورثة نضرب سهمه في 2 يطلع نصيب الزوج لما هي 6.5/14 بما يساوي 13/28، هي نفس الشيء، هي 13/28 هي نفسها 6.5/14، فنخلي 13/28 والشقيقة 13/28 والخنثى اللي هو 1/14 يساوي 2/28. إذا الخلاصة أن التركة تقسم إلى 28 جزءا، تعطي 13 منها للزوج و 13 للشقيقة و 2 للخنثى. طيب مسألة أخرى، توفي رجل وترك ابنا وولدا خنثى، ترك ابنا وولدا خلفان. كل هذا في أنا أعلم أنه لا يرجى انتشار.
طيب إذا كان المسألة من أنه يكون ابن فيكون ابنين.
نعم. ثلاثكم من اثنين واحد واحد. الثاني أنه أنثى. لكم من ثلاثة. ابن الذكري مثل حظ الأنثيين. الذكر نعطي فهمي والأنثى نعطي فهمي. كل مسألة من ثلاثة. نريد الآن يعني أقل رقم يقبل القسم على الاثنين والثلاثة. وستة. المصحح مسألتين نخليها من ستة. هذه من ستة وهذه من ستة. حتى نستطيع أن نعطيه متوسط النصيب. الابن في المسألة الأولى كان هيأخذ كم؟ النصب هو ثلاثة من ستة. الثانية كان هيأخذ ثلاثين على ثلاثة اللي هو كم؟ هو أربعة على ستة. إذن نصيب الابن كان يعني يتراوح ما بين ثلاثة على ستة ما بين كم؟ أربعة على ستة. إذن نعطيه المتوسط اللي هو كم؟ ثلاثة ونص. ثلاثة ونص. طيب والخنثى
في الحالة الأولى كانت النصف 3 على 6 والحالة الثانية كانت الثلث
يعني 2 على 6 أيوة نصيبه ما بين 3 على 6 و 2 على 6 اللي هو ما يساوي
2.5
إذا الابن له 3.5 من 6 والخنثى له 2.5 من 6 برضه عشان نتخلص من هذه الكسور زي ما هي من ستة خدات من اثنين اضرب كل واحد في اثنين عشان نتخلص من هذا الكسر فتصبح المسألة من 12 والابن له 7 من 12 والخنثى له 5 مسألة أخرى وهذه المسألة فيها تدريب أيضا على الأبواب السابقة يعني نفس المسألة هذه تأتينا فيها زوج وشقيق وشقيقة وكذا وأخ الأب فيها تدريب على ليس فقط يعني على باب الخدسة وإنما فيها تدريب أيضا على الأبواب السابقة. توفيت امرأة وتركت زوجا وأخوين الأم وولد أبي الخنثى أخوين الأم وولد أب
خدس.
السؤال الأولى نقدر أنه ذكر يعني كأنه أخ لأب خدس.
الزوج
سيأخذ
النصف.
نعم. الأخوات الأم هيأخذوا الثلث. أخوان لأم. يعني أخ لأم وأخ لأم.
إذا الثلث.
نفس السيارة نعم. أخ الأب يأخذ الباقي أحسن. إذا المسألة ستكون من ستة فيها نصف وثلث فأقل حاجة تقسم على اثنين وثلاثة بس ستة مسألة من ستة يرد له النصف اللي هو كم؟ ثلاثة من ستة أخوان الأم لهما الثلث اللي هو كل واحد يأخذ واحد والأخ لا الأب هذا يأخذ الباقي هو كم؟
واحد على
ستة. المسألة من ستة تقول ثلاثة أخ لأم واحد، أخ لأم واحد، أخ لأب واحد. طيب نأتي بعد ذلك على تقدير أن أنه أخت لأب، يعني أن الخلق هذا بدلا من كونه أخ لأب نجعله أخت لأب. نصيب الزوج النصف والأخوان الأم الثلث. أخوان الأم ما لهم علاقة بأخ وأخت لأب، علاقتهم بس مسألة الأصول والفروع، هل فيها أب أو جد أو هل فيها أولاد أو أولاد، ما دام ليس فيها لا أب ولا جد ولا أولاد ولا أولاد إذن يأخذون الثلث، ما لهم علاقة بأي شيء يأخذون الثلث. طيب الخلف هذا نفترض أنه أخت لأب، أخت لأب تأخذ النصف، تأخذ النصف لتوفر شروطها، يعني تأخذ النصف بشروط مفيش من شروطها ان ما يكونش في اخوة الام ولا في اخوة الام، هذا لا ليس من شروطها، انما شروطها عدم الاصل وعدم الفرع، ما يكونش في اب ولا جد ولا اولاد ولا اولاد، وعدم المعصب والمماثل والاشقاء والشقيقات، وتوفرت كل هذه الشروط فتاخذ النصف. يبقى عدم الاشقاء والشقيقات هذا يعني مشترك لاستياء النصف، لكن ليس مشترك لاستياء المطلق، لأنه لو في شقيقة تأخذ معها السدس، لكن اشتراط عدم الأشقاء والشقيقات هو لتوريث النصف، هنا ليس في أشقاء ولا شقيقات إذن ستأخذ النصف. طيب المسألة يعني أصلها من ستة، ثلاثة والأخ الأم واحد وأخ الأم واحد والأخت الأب ثلاثة، تعود إلى كم؟
ثمانية.
إلى ثمانية. إلى ثلاثة من ثمانية، واحد من ثمانية، واحد من ثمانية، ثلاثة من ثمانية. الآن عشان نقارن بين نصيب كل وارث ونعطيه المتوسط، نشوف أقل رقم يقبل القسمة على الستة وعلى الثمانية.
24.
نصيب الزوج في الأولى
12 على 4 كان
3 على 6 اللي هي 12 على 4. نصيبه في الثانية كان 3 من 8 اللي هي بتساوي كم؟
4 على 4
نصيب الزوج كان في الأولى 3 على 6 اللي هي ما يساوي 12 من 4 في 12، ونصيبه في المسألة الثانية 3 من 8 اللي هو يساوي كم؟ 9 من 4 في 12. نعم، إذا متوسط النصيبين كم؟ يعني هنجمع 12 و9 ونقسم على 2، 12 و9 نجمعها ونقسم على 2، 12 و9 اللي هتطلع كم؟ 21 ونقسم على 2 تطلع يعني 10 هو نصف. طيب الأخ لأم في المسألة الأولى هيكون نصيبه كم وفي الثانية كم؟
على
الأخوين مع بعض نصيبهم 7/24، كل واحد منهم يستحق 3/5، والخمسة هو أيضا متوسط النصيبين اللي هو كم؟
4/4/24. في الأولى والثانية 9/24، فيكون
جزم يعني انه خلاص يعني ما فيهوش امل ان يتضح فيما بعد وكذا، واستقر حاله يعني بلغ وهو على هذه الحال، و يعني قال الاطباء انه لا يرجى تصحيح وضعه يعني وتعب واستقرار حاله على انه ذكر على انه انثى، فيكون حينئذ المشكلة. فالمشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. واما الذي اتى اتضاح حاله فكما ذكرنا ياخذ الاضر وياخذ كل وارث معه الاضر. قال وكذلك الحكم في ديته وذبحه، على اساس يعني ان دية المرأة على النصف من دية الرجل، دية المرأة اذا يعني المرأة يعني قتلت واستحق اهلها الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل. كذلك لو كان المقتول خلفا فيأخذ نصف دية الرجل ونصف دية امرأة، فالمتوسط ما بين دية الرجل ودية المرأة. وكذلك في الجروح يعني التعويضات التي يحكم له بها على تقدير انه امرأة وعلى تقدير انه رجل ويأخذ متوسط النصيبين. قال ولا ينكح بحال يعني الخدفاء، هذا طبعا في حق المشكل الذي لا يرجى اتضاح، اما الذي اتضح يعني كان خنفا ثم اجريت له عمليات وكذا واستقر وضعه على انه رجل او على انه امرأة او ظهر او مثلا يعني حاض وقت البلوغ وكذا وظهرت عليه علامات النساء، فاذا اتضح امره خلاص تعامل في كل الابواب معاملة الجنس الذي ينتمي اليه بعد اتضاح حاله. واما اذا لم يتضح حاله وظل مشكلا فيقول يعني لا ينكح بحال، يعني لانه في هذه الحاله كما قال الشارح يعني ليس برجل فينكح امراه ولا هو امراه فتنكح رجلا. هذا ما يتعلق بميراث الخلف. نكتفي اليوم بهذا القدر ونتوقف هنا ان شاء الله.
في طريقة أو تعطيه مواعيد ثانية؟
عنده سؤال؟
نعم خاص به هو نفسه، أنا بدي أتحدث معك.